بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن ذكر الإمام الأجري ضرورة هجر أهل البدع، ذكر أهمية الإقبال على السنن. فأعداء الملة على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون منافقا، وإما أن يكون مبتدعا. يبقى ثلاث أصناف التي تمثل خطورة على الإسلام والمسلمين، هذه الأصناف الثلاثة: الكفار، المنافقون، المبتدعة. أما أصحاب المعاصي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء موكولون لله عز وجل، إما أن يغفر لهم برحمته وجوده وإحسانه، وإما أن يعاملهم بعدله ولطفه ليعذبهم قدر ذنبهم، ثم بعد ذلك يتغمدهم برحمته لتكون الجنة مآلا لهم. فأهل المعاصي ليسوا خطرا على الإسلام والمسلمين، أهل المعاصي ليسوا خطرا على الإسلام والمسلمين، بل ربما تجد في صاحب المعصية من الرقة والخوف والبكاء والإخبات والرجوع ما لا تجد أبعاض ذراته في قلب الكافر أو المنافق، في قلب الكافر أو المنافق. زد على ذلك بأن توبة العاصي مضمونة قريبة، بينما الكافر أو المنافق أو المبتدع أمره مستعص، إلا من أراد الله تعالى أن يلطف به وأن يرحمه. فبان بذلك أن من طوائف الخطر على الإسلام والمسلمين المبتدعة، المبتدعة، فهم يلبسون لبوس الإسلام ويتكلمون بلسان أهله، وربما كان لهم من أسباب التمكن والظهور ما به يغتر الناس. ولذلك وجب الحذر من المبتدعة، فتوبتهم بعيدة وإقبالهم صعب المنال، فكان من الواجب الحذر منهم. فبيقول الإمام الأجري: وبعد هذا، أي بعد أن تفهم البدعة وأهلها لتجتنبهم، وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك ابن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم، وشافعي رضي الله تعالى عنه، وأحمد ابن حنبل والقاسم ابن سلام، ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء. ولابد من أن ننبذ من سواهم، ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، لا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم. وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. إذا لابد من الحذر، تمام الحذر من المبتدعة ومجالستهم ومشاكلتهم ومخالطتهم. ثم ساق بسنده عن الأوزاعي الإمام عن يحيى ابن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، وهذا حديث صحيح لغيره. أيضا ساق بسنده عن أبي قلابة من التابعين أنه كان يقول: إن أهل البدع فسميت البدعة بالأهواء لأن المبتدع في الحقيقة متبع لهوى، ليس متبعا للشرع وإنما هو متبع لهوى. إن أهل الأهواء أهل الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن البدعة تؤدي إلى النار. ليه؟ لأن البدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. وإن رآها الناس حسنة فكل بدعة ضلالة. وما ابتدع قوم بدعة إلا حرموا في مقابلها سنة. فكلما حرصت على مجانبة البدع كلما سلمت لك السنن. إذا من أعظم أسباب السلامة أن تكون مجتنبا البدعة. إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا أثر صحيح. الأثر المختار بعد ذلك وهو أثر عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن أي جعل طريقة، فالسنة هي الطريقة والفعل من السنة سن. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. ولاة الأمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، سنوا من بعده سننا. ولماذا اخترنا هؤلاء؟ الجواب: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، سنوا سننا أي جعلوا طرائق يمشي الناس عليها وينهجون، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى. قلت لكم من قبل إن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن حاجة القرآن للسنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، فالسنة مبينة مخصصة مفسرة مقيدة بعض ما أجمل أو أبهم أو أطلق أو نحو من ذلك في كتاب ربنا سبحانه. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. إذا طاعة الله لا تكتمل إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، ويفهم من ذلك: وإن تخالفوه تضلوا. الأخذ بها أي بهذه السنن اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. إذا لا يجوز لأحد أن يخالف هذه السنن أو أن يقدم سننا تعارض هذه السنن. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا الأثر أيضا أثر صحيح. لو رأينا كثيرا من النكبات التي تعرض لها المسلمون في تاريخهم الطويل الممتد عبر الزمن، نجد أن من أعظم أسباب هذه النكسات مخالفة السنة. أول نكسة ابتلي بها المسلمون في غزوة أحد، سببها أن الرماة لما تأولوا وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى بطن الوادي يجمعون الغنائم تاركين مكانهم مخالفين أمر نبيهم، ما الذي حدث؟ كانت الدائرة عليهم وقتل من الصحابة نحو من 70، بخلاف الذين جرحوا، عشرات من الصحابة جرحوا وعشرات قتلوا، وكادت النكبة أن تكون ماحقة لولا أن ثبت الله تعالى الصحابة واستجابوا لله والرسول عندما دعاهم لما يحييهم. هذه نكبة. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في غزوة حنين، ما الذي حدث؟ كانوا 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأصابهم العجب وتركوا التواضع، فالتواضع سنة الأنبياء والعجب سنة الجبابرة، فابتلى الله تعالى المؤمنين لهذه المخالفة الشرعية وهزموا في بداية المعركة، ثم تغمدهم الله تعالى برحمته ففيأهم إلى خير وأظهرهم على عدوهم ومكنهم من أقفيتهم يقتلون ويأسرون. وهكذا في كل نظير، حتى نصل إلى سبب هجمة التتر على ديار المسلمين. التتر كانوا تجارا يدخلون ديار المسلمين ويستظلون بحمى شرع ربنا سبحانه وتعالى، فبعض التجار من المغول دخلوا أرض المسلمين فهاجم عليهم عامل سلطان المسلمين أنذاك ويسمى بخوارزميشاه، فقتل هؤلاء التجار وسلبهم ما كانوا معهم من الدنانير والذهب وصنوف التجارات، فخاطب جنكيز خان سلطان المسلمين: إن هذا لا يجوز في شريعتكم أن تقتلوا التجار لأنهم مسالمون، فانظر إلى من فعل ذلك، فإما أن تقتله وإما أن تدفعه لنا لنقتله. ما كان من سلطان المسلمين خوارزميشاه إلا أن قتل رسل جنكيز خان. إذن هذه مخالفة إيه؟ ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرسل لا تقتل. فلما قتل سلطان المسلمين رسل جنكيز خان كان بذلك مستفتحا الشر، مستجلبا النكسة، مبتدئا بمخالفة السنة، فكانت هجمة التتر على ديار المسلمين التي حصدت مئات الآلاف من أرواح المسلمين بسبب ماذا؟ أن المسلمين خالفوا شرع الله عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الآمنين في ديارهم سواء من التجار أو من الرسل السفراء. وهكذا لن تجد مصابا إلا سببه ترك بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكى والأمر يحتاج إلى تحقيق، أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما دخل مصر لفتحها استعصى عليه حصن بابليون، استعصى عليه وحاول فتحه مرارا دون جدوى. فبعض الناس قالوا: أيها الأمير، أرسل إلى أمير المؤمنين ليمدك المدد. فقال: أيها الناس، ما تأخر النصر إلا لبلاء أو ذنب، فانظروا ماذا تصنعون، لعلكم تركتم سنة أو فعلتم ذنبا. فنظر الناس فإذا هم لا يستاكون، فأمرهم بالسواك فتسوكوا، ففتح الله تعالى عليهم وغلبوا الرومان ودخلوا حصن بابليون، وتم لهم ذلك الفتح العظيم وفتح مصر. فلن تجد مصيبة ولا كارثة إلا من أجل ماذا؟ إما لمخالفة سنة أو الوقوع في معصية. فبيقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: ليس لأحد من الخلق تغيرها، لا يمكن لحد أن هو يغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، ولأنه من اهتدى بها، أي من اهتدى بالسنة فهو مهتد، ومن استنصر بها أي بالسنة فهو منصور، ومن تركها أي من ترك السنة واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الأجرجي محمد ابن قسيم: فإن قال قائل: فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة، احنا بنناظر ليس من أجل مراء، وليس من أجل الجدال، وليس من أجل مخالفة السنن، وإنما نناظر من أجل استخراج الفوائد الموجودة في باطن النصوص. قيل له: هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره، يعني الذين أو كثير من المتناظرين ظاهر دعواهم أنهم يريدون استخراج الفوائد من بطون النصوص، ولكن عندما تبدأ المناظرة، والمناظرة مقارعة الحجة بالحجة، عندما تبدأ المناظرة تتغير النوايا، وتتأزم النفوس، وتشحن القلوب، وتسوء المقاصد، فيكون الأمر متجها نحو الغلبة، فيصير هم كل مناظر من المتناظرين أو من المتناظرين أن يغلب صاحبه وأن يلزمه حجة. ولذلك الأجرجي يقول: هذا كلام ظاهر، يعني في الظاهر بس، وفي الباطن، أي عند التحقيق، وفي الباطن غيره. وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له: رحمك الله. هناك بعض المسائل ما زال العلماء يتنازعون فيها، ولم تحسم هذه المسائل إلى الآن، يعني هناك في مسائل أخواننا في مستوى الفقه إلى الآن لم تحسم، ويمكن أن تنظر إلى أحد الدليلين لتجعله راجحا والآخر مرجوح، والطرف المقابل ينظر إلى راجحك يجعله مرجوحا، ومرجوحك يجعله راجحا، فلا يزالون مخالفين في هذه المسائل. محاولة أطر الناس على قول واحد في هذه المسائل الخلافية ظلم بين للأمة، يعني إن إحنا نقول قول واحد في أي مسألة خلافية وكل ما سواها باطل، ظلم كبير جدا للأمة، لأن الأئمة ما يزالون مختلفين، لا سيما إذا تكافأت الأدلة. إذا تكافأت الأدلة، إذا كان سبب الاختلاف تكافؤ الأدلة، الأدلة متكافئة، دليل صحيح ودليل صحيح، ودليل مفهوم صح ومفهوم صح، فالأدلة متكافئة، فليس هذا القول بأسد من هذا القول، وليس هذا القول بأولى من هذا القول، ليس. ولو رجحت هذا القول خلافك رجح غيره. فلا ينبغي في المسائل التي تنازع فيها الأئمة لتكافؤ الأدلة أن نلغي أحد الرأيين، لا، اثبت القولين معا وافتح المسألة، ولا تحجر واسعا على عباد الله عز وجل. مثلا وضع اليد على الصدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ يده اليمنى ليضعها على يده اليسرى، وفي لفظ آخر وكان يقبض شماله بيمينه. إذا عندنا لفظين، لفظ بالوضع ولفظ بماذا؟ بالقبض. فمن وضع يمينه على شماله هذا وضع صحيح، ومن قبض بشماله بيمينه فهذا إيه؟ فهذا صحيح، لأن الروايتين صحيحتان، الروايتان صحيحتان، فليست هذه الرواية بأولى من هذه الرواية، وليست تلك الرواية بأصح من تلك الرواية، كلاهما صواب. فإذا تكافأت الأدلة لا يجوز الإنكار، ولا يجوز إلغاء أحد الرأيين. زي أخوانا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص وحده، إيه اللي حصل؟ فمنهم من صلى العصر في الطريق، ومنهم من صلى العصر بعد الغروب في بني قريظة. يبقى قولنا هم في صحابة فيهم النص على ظاهره: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. سقط قرص الشمس ولم يصلوا العصر ليمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا بعد الغروب في بني قريظة. هذا قول. القول الثاني، نظروا إلى المفهوم، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد ظاهر النص، وإنما يقصد الحث والإسراع، الحث والإسراع، وبالتالي صلوا في بعض الطريق. إذن هذان قولان واختلف فيهما الصحابة، وليس أحدهما بأولى من الآخر. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما عتب هؤلاء ولا أنكر على هؤلاء. بعض الصحابة كانوا يخرجون في السفر وهم صيام، فمنهم من يتم صومه ومنهم من يفطر. الله، منهم كذا ومنهم كذا. إذن هذان قولان. إذا المسافر يجوز له الفطر ويجوز له الإمساك، فإن استطاع أن يستعين بالله تعالى وأن يواصل الصيام فالصيام له حسن، وإن عز عليه الصوم أو أجهده الصوم أو تقوى بالفطر على تحمل السفر ووعفائه حسن له الفطر، حسن له الفطر. إذن هذان قولان متكافئان وموقفان متباينان، ليس أحدهما بأولى من الآخر. كثير من مسائل النزاع حدثت بين الأئمة الجهابذة الكبار بسبب تكافؤ الأدلة. فإذا كان النزاع سببه تكافؤ الأدلة أو تنوع فهم الدليل الواحد الصحيح، لا يجوز الإنكار في هذه المسائل، لا يجوز الإنكار، ولا يجوز أن نحجر واسعا، ولا يجوز أن نعنت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنجعل هذه الآراء رأيا واحدا. سيب المسألة مفتوح. أما إذا كانت الآراء أحدها ضعيف والثاني صحيح، لا، أو أحدها مفهوم بطريقة صحيحة والثاني مفهوم بطريقة غير صحيحة، لا، نقف هنا. رجل مثلا تجده تجده ليصلي تجاه القبلة، ليصلي تجاه القبلة، وتجده يمشي مع عاريا بين الكلاب والهوام، وتجده صاحب ملابس متسقة بالية ممزقة، وتجده ليصلي، وتجده يعني يأتي بالموبقات والمنكرات. من هذا الرجل؟ يقولون هذا الرجل رفع عنه التكليف لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بدا فهم الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين، فاليقين ألا يشاهد إلا الله، هذا كلامهم، اليقين ألا تشاهد إلا الله. فمن وصل إلى مقام اليقين سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه ليه التكاليف لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده فهم للآية. ما رأيكم في هذا الفهم؟ قولوا لي كده رأيكم في هذا الفهم، فهم معوج غير صحيح. طيب الفهم الثاني: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة ربك إلى أن تموت. يدل على ذلك الحديث: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. أتاه اليقين من ربه يعني إيه؟ أتاه الموت. وبذلك فسر غير واحد من الأئمة والمفسرين كابن سيرين والحسن البصري. إذن هذان مفهومان للنص الواحد، هذان فهمان للنص الواحد. يا ترى هل نقول إذا تعددت الأفهام للنص الواحد بكله صح نمشي في الحالة دي، ولا هناك فهم صحيح وهناك فهم سقيم؟ لا. إذا كانت الأدلة متكافئة لصحتها، أو الأفهام متنوعة صحيحة للدليل الواحد الصحيح، لا يجوز الإنكار في هذه المسائل. فالذي يناظر في مثل هذه المسائل لا يجوز، الذي يناظر في مثل هذه المسائل لا يجوز، لأنه يريد أن يقحم الآخر حجة يلزمه بها على سبيل المغالبة، إذا ما ينفعش. طب لو واحد بيقول بأن اليقين هو الموت، وبدأ إن هو يتكلم مع واحد بيقول إن اليقين معناه رفع التكاليف، ممكن تنظره مش ممكن تنظره؟ إذا نظره هنا، لأن هذا حق وهذا باطل. إذا المناظرة هنا من أجل ماذا؟ دحض الباطل وإزهاق الباطل ورفعة الحق. قال تعالى: وقول الحق من ربكم، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن المناظرة والجدال لا تكون في كل مسألة علمية، أما المسائل التي تكافأت فيها الأدلة، المسائل التي تكافأت فيها الأدلة أو تنوعت فيها المفاهيم ولم تخرج هذه الأفهام عن نطاق الشرع الحنيف، هذه المسائل لا يجوز فيها المناظرة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الشيخ: فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة. برضك أنا لما بناظر واحد بناظره ليه؟ عشان أغلبه، والناس كلها تقول فلان ظهر على فلان، هل أنت تناظره من أجل المغالبة، من أجل أن يشار لك، من أجل أن تذكر؟ لا، وإنما تجري المناظرة على سبيل المناصحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأننا حديث جرير ابن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم. يبقى من جملة ما بايع به جرير النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مين؟ لكل مسلم. فإذا كانت المناظرة فيها خير للمسلم فأنا أناظره على سبيل المناصحة لا على سبيل المغالبة. فإذا لم تجري المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، فالسكوت أسلم. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ باب طريف نأخذ جملا منه، وهو باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. المراء معناه المخالفة والتلوي، المخالفة والتلوي. يا المخالفة وليه والتلوي، فمن يخلي التلوي عندي يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتكلم تبقى عامل زي ليه؟ زي التعبان، ما تتمسكش ابدا، ما تتغلبش ابدا، ما تعترفش بخطأك ابدا، ما تسلمش لغيرك ابدا، ما فيش مرة تقول بالفعل جزاك الله خيرا انا اترك كلامي لكلامك. لا يمكن تسيب كلامك ابدا لكلام حد، واذا الزمت تتلوى، تتلوى. يقال ما راه، ما راه او ما را فلان فلانا اذا خالفه والتوى عليه. مش خالفه بس، ممكن يخالفه بادب واحترام، بس يلتوي يبقى عامل زي التعبان ما يتمسكش ابدا، كل ما يجي يمسكه يزحلق من بين ايديه. ها طريقه شهيه جدا. فهو يتبع المماراه والمداراه دايما، المماراه والمداراه. المماراة المغالبة والجدال من أجل الإظهار، والمداراة كل كلمة يقولها لها ظاهر ولها باطن. سبحان الله، كل كلمة يقولها لها ظاهر ولها باطن. فبالتالي كل ما تسمع أنه كلمة يا ترى قصده إيه ونيته إيه وعاوز منها إيه، يا تبقى طريقة شديدة جدا في الخطاب. يعني لو كل واحد خاطب التاني بطريقة المداراة والمماراة يمكن بالفعل ان واحد يتجنن، لان كل ما يقول لك كلمه ما انتش عارف يا ترى هو قصده ايه. تقول مثلا هل رايت فلان، يقول لك رايته، ويقصد رايته اي رايت اخاه. فتقول لا انا قصدي رايت فلان اللي اسمه كذا اللي كان لابس كذا، وتقعد تدله ايه احترازات، ومع كل الاحترازات ديت برضك ايه يتلوى عليك. يقول لك رايته ويقصده أي رأيت إصبعي أو يدي أو نحو من ذلك. يا إله العالمين. ولذلك لا تجوز المداراة إلا عند الضرورة، لا تجوز المداراة إلا عند الضرورة. دارهم ما دمت في دارهم، دارهم أي دار الأعداء، ما دمت في دارهم ما كنت أسيرا. يعني لا يجوز المداراة إلا بين يدي عدو صائل ظالم جائر. عدو ظالم، أنت اتأثرت، اليهود أثروك، بقيت أسير عند اليهود وبيسألوك تعمل إيه؟ خلاص ماشي، ماريهم وداريهم واعمل زي ما أنت عاوز، دول أعداء. لكن تطبق المماراة والمداراة على المسلمين وإخوانك المسلمين لا، أو تطبق المداراة على جملة المتعاملين معك أيضا هذا لا يجوز. فذكر النهي عن المراء في القرآن. ساق الإمام الأجري بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. مراء أي جدال من غير علم في القرآن، يبقى ناس مش عارفين حاجة ولا عارفين تأويل ولا تفسير ولا ظاهر ولا أي شيء خالص في القرآن، ويتجادلون في القرآن. مراء في القرآن كفر. إذن ينبغي للمسلم أن يحترز أن يماري أو أن يجادل في القرآن حتى ولو كان مصيبا. الحديث التالي حديث عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت أي سرت إليه وقت الهاجرة، ووقت الهاجرة أي وقت شدة أو وقت اشتداد الحرارة في منتصف النهار، وقت اشتداد الحرارة في منتصف النهار يسمى وقت الايه؟ الهاجرة. هجرت أي ذهبت إليه في وقت الظهيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن. أدي بقى إيه قصة واقعية هي. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. الباء هنا بمعنى السبب، أي بسبب اختلافهم في الكتاب، أي من أسباب هلاك الأمم قبلنا اختلافهم في الكتاب، أسباب هلاك الأمم قبلنا اختلافهم في الكتاب. إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، أي بسبب اختلافهم في الكتاب. وكما هو معلوم بأن تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغضب دلالة على الموافقة أم دلالة على عدم الموافقة؟ عدم الموافقة، عدم الإقرار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أن يقع الخلاف بغير علم في كتاب الله عز وجل، لا يقر ذلك الأمر، لا يقر ذلك الأمر. ولذلك إخواني لو راجعت ما يسمى بالتفسير الإشاري في القرآن تجد فيه خبط كثير جدا، تجد فيه خبطا كثيرا جدا. يعني مثلا في قول الله عز وجل: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طور، فاخلع عليك، الله واضح، فاخلع عليك إن عليك مفهومة، يعني إنك بالوادي المقدس طور، وادي الطور مسألة مفهومة والنص واضح. لا، يقول لك فاخلع عليك أي فاخلع روحك وجسدك. طيب أخلع روحي وجسدي إزاي؟ كيف ينسلخ الإنسان من روحه وجسده؟ طيب لو انخلع من روحه وجسده ماذا يصير إذن؟ أقول لك يصير إنسانا يرى الله يرى الله تعالى فيه نفسه. هذا تفسيره. إذا انخلع الإنسان من نفسه وروحه ما بقاش إنسان، ولا بقى من آدم، تبقى حاجة تانية. أمال بقى إيه؟ بقى مراية، مراية يرى الله تعالى فيها نفسه. هذا تأويل وهذا تفسير. التفسير ده كفر، هذا تفسير كفري لا يجوز شرعا. ليه؟ لأنه مبني على باطل وعلى حديث اخترعته الملاحدة الزنادقة، وهو: كنت كنزا مخفيا. ربنا بيقول عن نفسه كده، حاشا لله وكلا، فهذا الكلام أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى. كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق. يبقى خلق الله تعالى الخلق ليعرف إيه؟ نفسه. يبقى الإنسان الذي انخلع من إنسانيته عند أولئك القوم هي المرآة، أو هو المرآة المجلوة التي يرى الله تعالى في نفسه. هذا كلام أشد كفرا من كلام اليهود والنصارى. هذا الكلام أخذ منين؟ من القرآن. لكن هل القرآن يدينا المفهوم ده؟ هل القرآن بيدينا المفهوم ده يا إخواننا؟ ما بيديناش المفهوم ده. إذن ده فهم مزاجي، فهم هوائي، بيسموه تفسير إشاري، لكن هذا تفسير إلحادي قرمطي ليس له صلة بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلمين أن يعظموا القرآن تعظيما بالغا، وأن يحموا نصوصه أن تكون غرضا لهجمات هؤلاء الملاحدة الذين ينتقصون في القرآن كثيرا، ينتقصون لا أقول من ألفاظه، وإنما ينتقصون منين؟ من مفاهيمه ودلالاته. الأثر الذي بعد ذلك أثر عبد الله بن عمرو، الحديث الفائت أيضا صحيح موجود في صحيح مسلم. الحديث الذي بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. يتدارؤون أي يدفع بعضهم كلام بعض. الدرء معناه الدفع، يبقى كل واحد يجيب حجة في التاني يدفعها، وده يجيب حجة التاني يدفعها، وده يدفعها. يتدارؤون في القرآن. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض. وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، الآيات بتصدق بعضها بعض، مفيش آيات بتصدم بعضها بعض. يعني بقولك مثلا: رب المشرق ورب المغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، يقولك القرآن كده متعارض، مرة قال المشرق والمغرب، مرة قال المشرقين والمغربين، مرة قال المشارق والمغرب. إذن القرآن كده متعارض أبدا أبدا. فباعتبار البلدة الواحدة هناك مشرق ومغرب، وباعتبار الكون فهناك مشرقان وهناك مغربان، فالشمس تشرق هنا لتغرب هناك، وتغرب هنا لتشرق هناك، مغربان ومشرقان. ثم إن الشمس عندما تشرق لا تشرق مرة واحدة، وإنما يتدرج إشراقها، فهناك درجات في شروقها، فكأنها تشرق على مراتب. إذن هناك مشارق، هناك مشارق، مرة الشمس تبقى قدر نص رمح، وبعدين تطلع مقام تاني قدر رمح، وبعدين قدر رمحين، وبعدين بعد كده تبقى قدر ثلاثة أرماح أو رماح. إذن ديت مشارق. إذن لأن مشرق اسم المطلع بتاع الشمس، مشرق مفعل اسم المطلع، يبقى مرة المطلع يبقى على قدر رمح، ومرة المطلع على قدر نص رمح، ومرة المطلع على قدر كام؟ رمحين. إذن دي مشارق. وعندما تغرب الشمس لا تغرب مرة واحدة، هل قرص الشمس يغرب تارة واحدة ولا هناك درجات عند الغروب؟ إذن هناك مغارب. إذن الاختلاف في القرآن. إذن نصوص القرآن يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا، فلا ينبغي للمسلم أن يصادم آية القرآن أو أن يضرب نصا بنص، ولكن يؤمن بكل القرآن ويقول آمنت به كل من عند ربنا. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. مهم جدا أن الإنسان عندما يتكلم في القرآن لا يحاول أن يخوض فيه إلا بعلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن أعظم جرم، أعظم من الشرك، أن تقول على الله ما لا علم لك. ما ينبغيش ذلك الأمر، لا ينبغي الإنسان إن هو يخوض في مسائل لا يحصلها، وأن يخوض في القرآن بتكهنات والظنون. قال الله تعالى: إن نقول إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فينبغي أن يحترز القرآن من الظن والتكلف، ينبغي أن يحترز القرآن من الظن والتكلف. وما يفعله بعض الإخوة إن هم يقول لك: أنا عاوز كل واحد يقول لي إيه يعني خواطره في الآية دي. لا يا حبيب قلبي، بلاش الموضوع ده، الله يصلح حالك، بلاش الموضوع ده. إذا أردت أن تقول خواطر في القرآن، اقرأ الأول تفسير هذه الآيات، اقرأها أولا من تفسير مثل ابن كثير، وتمعن في كلام أهل العلم في هذه الآيات، وبعد أن تقرأ تأويل وتفسير كلام أهل العلم لهذه الآيات، ابدأ بقى يا سيدي بقى تدبر وتفكر وطلع بعض ما يوفقك الله تعالى في استخراج. لكن تقرأ الآيات وتطلع من دماغك كده ما ينفعش، ربما يلجئك الأمر إلى أن تسلك واديا ينحرف بك إلى هوة عميقة حيث سقط ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي ذكرت إسناده حسن. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، ينزع، النزع معناه الجذب بشدة، النزع معناه الجذب بشدة. ولذلك عندما تدلي دلوا إلى البئر ثم بعد ذلك تكذبه تقول إيه؟ نزعته، نزعته. وعندما يضرب رجل بسهم وتشد السهم من جسمه تقول إيه؟ بتقول إيه؟ نزعته، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة. فكل أخذ بشدة يسمى إيه؟ يسمى نزعا، كل أخذ بشدة يسمى نزع. ولذلك نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. الإنسان عندما في النزع الأخير، نقول فين؟ في النزع الأخير، لأن الروح تؤخذ بشدة، تؤخذ بشدة، فسمي إيه؟ النزع الأخير. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، وأن يكون نزعنا نزعا يسيرا نعان فيه بلطفه وجوده وإحسانه ومنته سبحانه. يبقى ينزع هذا بآية، واحد يجيب دليل وكأنه يعتسفه اعتسافا، وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، وكأنما صب على وجهه الخل، يعني غضب غضبا شديدا. إزاي عادين نخبط في القرآن ونجيب دفدية؟ لا ما ينفعش. فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل، لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. الجدل أي التراجع في الخطاب، الجدل فن من فنون الخطاب، الجدل فن من فنون الخطاب. نختم بأثر الحسن. قال الحسن: المؤمن لا يداري ولا يماري. ده يعني ريت هذا الأثر نحفظه، وفي آخر الباب: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله. المؤمن لا يماري ولا يداري، هين هين، ينشر حكمة الله. فإن قبلت حمد الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله عز وجل. يبقى هو إن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. إذن ليس المطلوب إن أنا أقصر الناس على رأيي أو أحمل الناس على قولي، لا، أن أنشر الحكمة، إن قبلوها فالحمد لله، وإن ردوها فحسبي أني اجتهدت في نشرها. نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، والباب الجديد نجعله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى العون والعافية.